الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السادس من حاية أبي بكر بن أبي داود، قال رحمه الله: بالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يشير المصنف بهذا البيت إلى مسألة الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أشهر، أنه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي حديث عبد الله بن عمر: كل شيء بقدر، أو حديث عبد الله بن عمر: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قريش خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير والشر أيضا بقدر. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي الأبدي، فإن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية، وقد علم مقادير الخلائق وكتبها، وهي المرتبة الثانية. في حديث عبادة بن الصامت: خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وهكذا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام وعرشه على الماء. ثم المرتبة الثالثة، وهي المشيئة، قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وأيضا يعبر عن المشيئة بالإرادة، مع أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي المشيئة: من يرد الله يضلله، من يشاء الله يضلله، أي من يرد الله يضلله. المرتبة الرابعة وهي الخلق، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. وفي حديث حذيفة: الله خالق كل صانع وصنعته. هذه الأربع المراتب هي التي عليها أهل السنة، وهي التي يتم الإيمان بالقدر بها. فإذا حفظت المراتب وفهمت المراتب علمت معنى القدر، لأن كثيرا من الناس يتوهون في هذا الباب حين ينظرون إليه نظرة عامة بدون النظر إلى هذه المراتب، فربما طعنوا في الحكمة، وربما جعلوا الله ظالما تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقد نظم السفاريني علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. فيقول المصنف: بالقدر المقدور الذي قدره الله عز وجل أيقن، صدق واعتقد، فإنه، أي هذا الاعتقاد، دعامة عقد الدين، من مهمات الدين الذي يعتقدها المسلمون والمؤمنون. والدين أفيح، أي أوسع، بابه عظيم، لأن مراتب الدين ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان 6 أركان، ومنها الإيمان بالقدر، والإسلام 5 أركان، والإحسان ركن واحد. ما من اعتقد المراتب الأربع التي ذكرناها آنفا كان من المؤمنين بالقدر على منهج السلف رضوان الله عليهم. وأما من نفى العلم فقد كفره العلماء وهم غلاة المعتزلة الذين قال عنهم ابن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وعمر بن عبد العزيز يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، إن قالوا بأن الله بكل شيء عليم خصموا. هذا هو القدر، علم الله وسر الله. لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإن قالوا ما يعلم كفروا، لأنهم يكذبون القرآن ويكذبون السنة ويكذبون المعلوم ضرورة. وهكذا جاء الطائفة منهم وقالوا: الله يعلم بالكليات ولا يعلم الجزئيات. وهذه ضلالة بعيدة، فإن الله بكل شيء عليم. ثم إن ما من شيء في هذا العالم إلا هو جزئي، لأن الكليات إنما تكون في الذهن، الكليات تكون في الذهن، أما ما من شيء إلا هو جزئي. الإنسان، السماوات، الأراضين، الجبال، الليل، النهار، الحيوان، كل جزئي. وخالف أهل السنة في هذه الطريقة طائفتان: الجبرية، حيث زعموا أن الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح، وعطلوا الإنسان من قدرته ومشيئته واستطاعته وفعله، فالفاعل عندهم هو الله. والنفاة المعتزلة الذين عطلوا الله عز وجل من قدرته ومشيئته واستطاعته وخلقه، فالفاعل والخالق عندهم هو الإنسان. بينما أهل السنة والجماعة أثبتوا لله المشيئة والقدرة والاستطاعة والخلق، وأثبتوا للإنسان الفعل والقدرة والاستطاعة، إلا أن قدرة العبد واستطاعة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية. ولتقريب الأمر إليكم، الآن الإنسان يعلم أن الله أمره بالصلاة ونهاه عن كذا، هذا يعلم موجود في القرآن والسنة، ولا يعلم ما قدر الله عليه لأن هذا في علم الغيب. فالواجب على العبد ماذا أن يفعل؟ العمل بما علم. الواجب على العبد العمل بما علم، وليس بمخاطب بما لم يعلم. فالله عز وجل يوم القيامة ما يحاسبه على ما في علمه، ولا يجازيه على ما في علمه، وإنما يحاسبه ويعاقبه ويجازيه على ما فعل وعلى ما عمل وعلى ما علم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمبتدع نقبوا في هذا الباب، نقبوا ودخلوا في مسألة الحكمة والتعليل ونحو ذلك حتى ظلوا وتاهوا كيف هذا يعني صار طائعا وهذا صار عاصيا وهذا يدخل الجنة وهذا دخل النار، والله عز وجل هو الذي كتب عليه ذلك وقدره. نقول: الله عز وجل ما ظلمه ولا هضمه، ولكن لعلمه المحيط بكل شيء علم أن هذا للنار وعلم أن هذا للجنة، فوفق من علمه للجنة فضلا منه، ومن وخذل من علمه للنار عدلا منه، لأنه أصلا لا يصلح معه إلا ذاك. قال الله عز وجل فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فلو دخلوا النار وذاقوا حرها وقرها وما فيها من العذاب الأليم إذا عادوا إلى الأرض لعادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان والشرك بالله عز وجل. والسبب في ضلال هذين الطائفتين أن القدرية أخذوا بأدلة تنزيه الله عز وجل وتركوا أدلة الخلق والقدرة والمشيئة والكتابة ونحو ذلك، وأن الجبرية أخذوا بأدلة المشيئة والقدرة والاستطاعة والخلق وتركوا أدلة الأمر والنهي. فالجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى عطلوا العبد من شأنه، والقدرية النفاة بالغوا في إثبات الأمر والنهي وعطلوا الله مما هو له. وأهل السنة أثبتوا القدر وأثبتوا الأمر والنهي. هذا مختصر، وإلا فهذا الباب باب شائك يحتاج إلى شيء من البيان، وكذلك يحتاج إلى عدم توسع فيفضي إلى سلم الخسران، فإن المتعمقين في القدر هم أجهل الناس به. المتعمقون في القدر أجهل الناس به، لأن الإنسان إذا ترك لنفسه تسبح في بحر الوساوس ربما جره ذلك إلى ما لا يحمد. قال رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ومن المسائل التي ينبغي للسن أن يعتقدها الإيمان بمنكر ونكير، وقد جاء ذكرهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي فيأتيه ملكان أسودان أزرقان أحدهما يقال له منكر والآخر نكير يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، وهما ملكان موكلان بفتنة العباد في قبورهم. صحت بذلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نثبتها من غير رد لدلالتها من أجل أوهام وتخرصات. وجاء ذكرهما لكن بدون الاسم في حديث البراء فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتحرانه ويقولان من ربك وما دينك وما نبيك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. ولا الحوض كذلك لا تنكر الحوض، أنكره عبيد الله بن زياد في زمن الصحابة، وقام عليه أنس بن مالك وقال ما كنت أحسب أن أعيش إلى زمن أجد من ينكر الحوض، وقد خرجت وتركت عجائز المدينة وإحداهن تقول اللهم اسقني من حوض نبيك. والحوض مذكور في القرآن من قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر ميزاب يمد به الحوض، الكوثر في الجنة ويمد منه الحوض الذي يكون في أرض المحشر، وهو موجود الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانبري على حوضي، ولقوله إني لأنظر إلى حوضي الآن. وشانه أن طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وآنيته عدد نجوم السماء. يشرب منه المؤمنون من كل الأمم والطوائف، ويطرد منه الكافرون والمنافقون، ومن شاء الله من عصاة المسلمين وأهل البدع. لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهكذا في حديث كعب بن عجرة ذكر بعض العصاة الذين لا يشربون من الحوض، يكون أمراء بعدي يهدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. والحوض أول ما يكون من شأن أمور المحشر، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، وما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. هذا ليس فيه ترتيب، ليس فيه ترتيب، وإنما فيه اطلبني في هذه المواطن الثلاثة. ومن شرب من الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، حديث لكل نبي حوض مرسل عن الحسن: ومراسيل من أضعف المراسيل. والعلماء يذكرون الحوض في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: صاحب الحوض والشفاعة. والميزان كذلك من الأمور التي تعتقد الميزان، وهو ميزان عظيم له كفتان توزن به أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. المراد بالموازين كثرة الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وعند أن يقول الناس له كفتان ولسان، المراد باللسان ما يرفع به، المراد باللسان ما يرفع به لسان الميزان، ذلك الذي يعلق فيه الميزان. ويوزن العمل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ويوزن العامل، لحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد: أتضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. وتوزن الصحف، لحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي أن رجل له صحيفة يؤتى ب99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة فتطيش بهن الحديث. ويوزن المؤمنون والكفار، أما من ذهب إلى عدم وزن الكفار لقول الله عز وجل: ولا نقيم له يوم القيامة وزنا، فالمراد يوزن ولا وزن له، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة. هذا دليل على أنه يوزن، يؤتى به، لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لكثرة سيئاته ولحبوط حسناته. إنك تنصح وتنصح بمثل هذه الأمور فتعتقد ما سار عليه السلف الكرام والأئمة الأعلام، وإياك أن تكون مصدقا للمبتدعة اللئام الذين ينكرون مثل هذه المغيبات التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور لم يذكرها كما ترون، لكن تذكر في كتب غير هذا. إلى هنا نكتفي بهذا اليوم، لأن الأبيات التي بعده في الشفاعة تحتاج إلى كلام أطول وإلى تفصيلات فيها.